أحلام نور للحزان الحائرين، واحتداء وسرور يا أخي للضائعين، يا أخي للضائعين.
إن باب التوب نادى أيها العاصي إلي، إن للعمر نفادا فمتى تصحو أخيا.
إن باب التوب نادى أيها العاصي إلي، إن للعمر نفادا فمتى تصحو أخيا.
إن باب التوب نادى.
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مستمعين الكرام في كل مكان، وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات، وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء: جل الجلال جمال نورك ظاهر، وجلال قدسك في العوالم ساتر، ما لاحظت عين سواك وإنما خفي المراد، فزاغ عنك الناظر. إن شع ضوء الشمس فهي حقيقة، أو شع نور البدر فهو مكابر، وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر. الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات، وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين، عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة من شرائع الدين، وفيها مرضاة الرب عز وجل، فهي منهاج الأنبياء. وفي حديث مبارك آخر يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة. وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الأيادي نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم أني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي. أشهد أن علي حجة الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على حي على خير العمل. الله أكبر الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شمس الشموس،
برنامج يستعرض مختلف جوانب
شخصية الإمام الرضا عليه السلام
وحياته وسيرته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على جزيل نعمائه وما لا يحصى من آلائه، وأزكى صلواته على سيد رسله وأنبيائه وعلى آله الميامين أوليائه.
إخوتنا العزة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مرة أخرى في هذا اللقاء الطيب معكم لنستنشق نسمة أخرى من رحاب الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. ولو كان على البعد، فالشعر يخاطب أحد زائريه يقول له:
يا سائرا زائرا إلى طوسي، مشهد طهر وأرض تقديسي، أبلغ سلام الرضا وحط على أكرم رمس لخير مرموسي، لمشهد بالذكاء ملتحف وبالثناء والثناء مأنوسي.
أيها الأخوة الأفاضل، إن الإمام لم يكن له ولد إلا أبا جعفر محمدا الجواد عليه السلام، وهو وصيه والإمام من بعده.
لكن هناك من رأى غير ذلك وذكر أن للإمام عددا من الأبناء وبنتا واحدة، حيث قيل له ولد آخر اسمه موسى، كما قيل له 3 أو 5 أو 6 أولاد. أما الرأي السادس في تحقيق عددهم فهو رأي ينفرد به أمين الدين أبو المكارم الحسيني، يدونه في كتابه رشحات الفنون، ولا يزال هذا الكتاب مخطوطا محفوظا في مكتبة ملا فيروز كمهال ببومبي من بلاد الهند، يذكر فيه
أن الذكور من أولاد الإمام الرضا عليه السلام هم: الأول محمد التقي الجواد، والثاني أبو جعفر الأكبر، والثالث أبو جعفر الأصغر، والرابع أبو محمد الحسن، والخامس إبراهيم، والسادس حسين. وكانت للإمام الرضا عليه السلام بنت واحدة لم يسمها أبو المكارم الحسيني.
أما سر الاختلاف بين المؤرخين، وقد بلغ الاختلاف ما بين أن يكون للإمام الرضا عليه السلام ولد واحد إلى أن يكون له 6 أبناء وبنت واحدة، فلعله يعود إلى تركيز البعض منهم على الإمام الذي يلي علي بن موسى الرضا عليه السلام، فهو الذي تتوجه إليه الأنظار وتنحسر عن غيره، أو لعل الولد الوحيد الذي أعقب وكان له نسل وخلف هو الإمام محمد الجواد عليه السلام فذكر دون غيره، أو لعل الأجواء التي عاش الإمام علي الرضا سلام الله عليه من الضغط والالتجاء إلى التقية في بعض مراحل حياته وإمامته، واستدعائه إلى خراسان وهجرته إلى مرو ليعيش هناك غريبا ثم يكون شهيدا في أرض غربة. لعل هذا وذاك أيها الأخوة لم يدع الناس يتعرفون على أسرته كاملا.
وإذا كانت أيها الأخوة الأعزة رواية تذكر أن للإمام الرضا عليه السلام ولدا واحدا، فلعل تلك الرواية أرادت أن تصرف القلوب إلى الإمام الذي سيخلف أباه، وهو الإمام أبو جعفر محمد الجواد صلوات الله عليه.
أما هل كانت للإمام الرضا عليه السلام بنت؟ فذلك أخوتنا الأكارم قد دونته بعض الصحائف التاريخية وأشارت إليه صحائف أخرى، من ذلك ما كتبه الشيخ الصدوق في كتابه الشهير عيون أخبار الرضا عليه السلام الجزء الثاني على الصفحة 70 الحديث 327. قال:
حدثنا محمد بن أحمد بن الحسين البغدادي قال حدثنا علي بن عيينة قال حدثني أبو الحسن بكر بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن زياد بن موسى بن مالك الأشج العصري قال حدثتنا فاطمة بنت علي بن موسى الرضا عليه السلام قالت سمعت أبي عليا يحدث عن أبيه عن جعفر بن محمد الصادق عن أبيه وعمه زيد عن أبيهما علي بن الحسين عن أبيه الحسين وعمه الحسن عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، أي لا يحل له أن يخيفه. وهذه الرواية تحكي أن كان للإمام الرضا عليه السلام بنت وكان اسمها فاطمة، وذاك دأب الأئمة عليهم السلام أن كانت لهم بنات، وكان لابد أن تكون إحداهن فاطمة إحياء لذكرى جدتهم فاطمة الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام.
أما الحياة الخاصة للإمام الرضا عليه السلام فنجدها أيها الإخوة الأحبة حافلة من المعاني السامية السامقة والحالات المترقية، فكان سلام الله عليه يعيش بين العبادة وإزداء الخيرات وبين الزهد والسخاء وبين العفو والنصيحة للآخرين. دعونا أيها الإخوة نطلع على شيء من ذلك، علنا نقتبس أو نتأسى، فسيرة الأولياء دروس وعبر.
يذكر أبو عباد أن جلوس الرضا عليه السلام في الصيف كان على الحصير وفي الشتاء على مسح، وهو بساط متواضع أو كساء من شعر. قال وكان لبسه الغليظ من الثياب حتى إذا برز إلى الناس تزين لهم.
ويتصل لي محمد بن يحيى يحدث عن جدته عذر أنها ذكرت تقول حملنا إلى المأمون فكنا في داره في جنة من الأكل والشرب والطيب وكثرة الدنانير، فوهبني المأمون للرضا عليه السلام إذ كانت جارية، فلما صرت في داره فقدت جميع ما كنت فيه من النعيم، وكانت علينا قيمة تنبهنا من الليل وتأخذنا بالصلاة، فكنت أتمنى الخروج من داره إلى أن وهبني.
هكذا تحدث هذه المرأة عن الحياة المتواضعة في بيت الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، لكنها تشير إلى الجو الروحي الذي يطغي على ذلك البيت الشريف، فتقول كنت أراه يتبخر بالعود الهندي الصيني ويستعمل بعده ماء ورد ومسكة. وكان عليه السلام إذا صلى الغداة وكان يصليها في أول وقتها سجد، فلا يرفع رأسه إلى أن ترتفع الشمس، ثم يقوم فيجلس للناس أي لقضاء حوائجهم، أو يركب أي يذهب إلى عمل ما. قالت ولم يكن أحد يقدر أن يرفع صوته في داره عليه السلام كان من كان، إنما يتكلم الناس قليلا قليلا، مشيرة إلى هيبة الإمام الرضا عليه السلام وجلالة شخصيته المقدسة.
ويحدثنا أبو الصلت الهروي عن بعض أيام المحنة التي عاشها الإمام الرضا عليه السلام في خراسان فيقول: جئت إلى باب الدار التي حبس فيها الرضا عليه السلام بسرخس وقد قيد عليه السلام، فاستأذنت عليه السجان فقال لي: لا سبيل لك إليه. قلت: ولما؟ قال: لأنه ربما صلى في يومه وليلته 1000 ركعة، وإنما ينفتل من صلاته ساعة في صدر النهار وقبل الزوال وعند اصفرار الشمس، فهو في هذه الأوقات قاعد في مصلاه يناجي ربه. قال أبو الصلت: فقلت للسجان: فاطلب لي منه في هذه الأوقات إذنا عليه. فاستأذن لي فدخلت عليه وهو قاعد في مصلاه متفكرا.
وتتنوع عبادة الإمام رضا عليه السلام، فيذكر منها إبراهيم بن العباس شيئا وجيزا فيقول: كان إذا خلى ونصب مائدته أجلس معه على مائدته مماليكه ومواليه حتى البواب والسائس. وكان عليه السلام قليل النوم بالليل كثير السهر، يحيي أكثر لياليه من أولها إلى الصبح، وكان كثير الصيام فلا يفوته 3 أيام في الشهر، ويقول ذلك صوم الدهر. وكان عليه السلام كثير المعروف والصدقة في السر، وأكثر ذلك يكون منه في الليالي المظلمة، فمن زعم أنه رأى مثله في فضله فلا تصدقه.
ويتقادم بنا التاريخ أيها الأخوة الأفاضل، فينقل لنا آراء المفكرين والعلماء، وهي طريفة مملوءة إعجابا بالإمام علي الرضا عليه السلام.
يناظره الجاثليق عالم النصارى فيبهت لما يسمع من الإمام، ثم لا يتمالك لسانه أن يدلي بإعجابه وقد أخذ منه مأخذه، فيقول له: فلا وحق المسيح ما ظننت أن في المسلمين مثلك.
ويطالع المؤرخ القرماني الدمشقي أحمد بن يوسف حياة الإمام الرضا عليه السلام، فلا يتمالك قلمه إلا أن يدون في كتابه أخبار الدول معرفا بالإمام: وكانت مناقبه علية وصفاته سنية، وكان رضي الله عنه قليل النوم كثير الصوم.
أما الشيخ بهاء الدين الشيوخي الشهير بالرواس الرديني الرفاعي شيخ الطريقة الرفاعية، فلم يتمالك إعجابه إذ كتب في مؤلفه بوارق الحقائق:
وانطلقت أخب القيعان وأطوف في البلدان بديار فارس، حتى استقصيت تبريز وأصفهان وخراسان وطهران، وزرت مشاهد الآل الكرام وأعظمهم وأشهرهم، بل سيدهم وأكبرهم، هناك صاحب طوس سيدنا الإمام الهمام، قبلة أهل الباطن، ولي الله العظيم المنزلة والجاه، نائب جده رسول الله السيد المقدم، والبحر المطمطم، علي الرضا ابن الإمام الكاظم عليهما الرضوان والسلام.
بهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام حلقة اليوم من برنامج شمس الشموس،
شكرا لكم وإلى اللقاء.
ها هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم. أحبتي، استثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. لا يأتون بمثله، تستمعون إليها بعد قليل، ومن ثم زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة موجزة عند الواحدة تماما وعلى مدى 5 دقائق. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند الواحدة والدقيقة 5. قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة عند الثانية تماما وعلى مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تستمعون إليها عند الثانية والدقيقة 28. ومن ثم زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة موجزة جديدة عند 3 تماما وعلى مدى 5 دقائق. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 3 والدقيقة 5. تلاوة وتبيان تستمعون إليها عند 3 والدقيقة 9. زيارة آل ياسين تقدم لحضراتكم عند 3 والدقيقة 41. أتمنى لكم الصحة والعافية والسلامة مستمعينا الكرام، مع ألف سلامة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا.
لا يأتون بمثله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحيانا القلبية الخالصة وأطيب أمانينا نبعثها إليكم في لقاء آخر، يسرنا أن يجمعنا بكم عبر جولة أخرى بين آية الذكر الحكيم وما يزخر به من معاجز في التعبير والبيان، آملين أن تقضوا معنا أوقاتا كلها فائدة ومتعة. ندعوكم لمرافقتنا.
مستمعينا الكرام، للتشبيه روعة وجمال وموقع حسن في البلاغة، وذلك لإخراجه الخفي إلى الجلي وإدنائه البعيد من القريب، يزيد المعاني رفعة ووضوحا ويكسبها جمالا وفضلا، فهو فن واسع النطاق، ممتد الحواشي، متشعب الأطراف، جم الفوائد. فمن أساليب البيان أننا إذا أردنا إثبات صفة لموصوف مع التوضيح أو وجه من المبالغة، عمدنا إلى شيء آخر تكون هذه الصفة واضحة فيه، وعقدنا بين الاثنين مماثلة تجعلها وسيلة لإيضاح الصفة أو المبالغة في إثباتها، لهذا كان التشبيه أول طريقة تدل عليه الطبيعة لبيان المعنى.
والتشبيه هو أحد أساليب البيان التي يقصد بها إيضاح المعنى وتقريب الصورة إلى ذهن المتلقي، وذلك لدوره في نقل الشعور ووصف الأحاسيس بأشكال وألوان متعددة، على نحو قولنا فلان كالبحر في العطاء، فهنا تم تشبيهه بالبحر لكثرة عطائه وجوده. ويعرف التشبيه بأنه عقد مقارنة تجمع بين طرفين لاتحادهما واشتراكهما في صفة أو حالة واحدة. أما تعريفه كمصطلح بلاغي فهو إلحاق أمر أي المشبه بأمر آخر أي المشبه به، وذلك في معنى مشترك، وهو وجه الشبه باستخدام أداة التشبيه.
مستمعينا الكرام، ومن روائع التشبيه في القرآن الكريم قوله تعالى في سورة يونس: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. ففي الآية السابقة شبه القرآن حال الدنيا في سرعة تقضيها وانقراض نعيمها واغترار الناس بها بحال ماء نزل من السماء وأنبت أنواع العشب فزينت الأرض بزخارفها كالعروس إذا ارتدت الثياب الفاخرة حتى إذا طمع أهلها فيها وظنوا أنها آمنة من الجوائح أتاها بأس الله فجأة فكأنها لم تكن بالأمس.
فلنتأمل بعقولنا وأخيلتنا وذوقنا نظم الآية الكريمة، أنها مكونة من 10 جمل لو سقط منها شيء لاختل التشبيه. ولننظر إلى هذه الجمل، نجد كل جملة تعبر عن مشهد من مشاهد الحياة الدنيا، وقد رتبت ترتيبا عجيبا كأن كل جملة منها تلد التي تليها، وقد تكونت كل جملة من طائفة من الكلمات تألفت بأصواتها وظلالها وأجراسها، فعبرت أصدق تعبيرا عن المشهد الذي استقلت به، بحيث إذا أخرنا أو قدمنا أو استبدلنا كلمة بأخرى أو حرفا بآخر اختل المعنى وتبعثرت مشاهد الصورة الدنيوية.
مستمعينا الكرام، ومن أمثلة التشبيه الرائعة الأخرى في القرآن الكريم التشبيه الذي نراه في الآية التالية: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. فلنتأمل نظم الآية لنجد أن كل كلمة مستقرة في مكانها، مطمئنة في موضعها، لا تشكو قلقا ولا اضطرابا، معبرة في دقة وصدق عن معناها. ولنتأمل تناسق الكلمات وتألقها وترتيب الجمل وتعانقها ومخارج الحروف وأصواتها وإيحاءات الألفاظ وإشاراتها، نجد نظما عجيبا لا يقدر عليه إلا خالق السماوات والأرض. ولنتأمل كلمة رماد، إنها توحي بخفة الوزن، ولننظر في لفظة اشتدت فإنها توحي بسرعة الرياح، ولنتوقف عند كلمة عاصف فإنها توحي بالعنف. وهكذا فقد أبرز لنا هذا التشبيه ببديع نظمه الصورة حية متحركة كأننا نراها ونتلمسها.
لا يأتون بمثله، برنامج نجول من خلاله بين أرجاء آي الذكر الحكيم لنتوقف عند مظاهر الإعجاز البياني والتعبيري في هذه الآيات، مما لا يمكن لأحد الإتيان بمثله بتلك الروعة وذلك الإحكام.
مستمعنا الكرام، حول فن التشبيه وبلاغته ودوره في تأكيد الجانب البياني المعجز بين آية الذكر الحكيم، ندعوكم للاستماع إلى الحوار التالي مع ضيف البرنامج.
تحايانا القلبية وأمنياتنا بالتوفيق والسداد للدكتور حميد كناني، دكتورة في الأدب من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران. دكتور، يا حبذا لو تحدثونا قليلا عن فن التشبيه وبلاغته بشكل عام في علم المعاني، وخاصة التشبيه التمثيلي ودوره في تأكيد الجانب البياني المعجز بين آي الذكر الحكيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. التشبيه يعود إلى المعاني من علم البلاغة التي تشتمل على المعاني والبيان والبديع. التشبيه هو يأتي على رأس الهرم في الأغراض البلاغية أو الصناعات البلاغية بأنواع التمثيل أو التشبيه ظاهر في القرآن الكريم، وقد أدرك الإنسان في خطابه وفي كتابه وفي يومياته قضية التشبيه، وهي أقرب إلى لسان الحال في المراودات الكلامية إذا جاز التعبير بين الناس. أدوات التشبيه معروفة في القرآن الكريم، التشبيه على أوسع نطاق يذكر بشكل مباشر أو عن طريق أداة تشبيه من بداية القرآن، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ونعم بعد آيتين أو كصيب من السماء، ونفي التشبيه عن الذات الإلهية ليس كمثله شيء، وتكرار التشبيه كما جاء على الوصف الحيوانات كمثل العنكبوت اتخذت بيتا،
كمثل حبة أنبتت،
نعم كمثل حبة أنبتت سلم، الحيوانات أيضا جاء الوصف بها كمثل العنكبوت، كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث تترك خيلهث، كمثل الحمار يحمل أسفارا. فهو رقعة وسعة، و التشبيه في القرآن الكريم بشكل متنوع ومتفرع على مسرح البلاغة، وقد لا تضاهيه أو توازيه صنعة أخرى. أعتقد أن محور التشبيه في البلاغة بشكل خاص وفي القرآن بشكل عام من الأمور التي تستحق التأمل والتدبر، واستحق أيضا الطرح والشرح، وفيه يعني ما فيه من أغراض التفسير من ناحية العمق الحقائق ومن ناحية الظاهر الإشارات والعبارات،
حتى من ناحية أخذ العبرة هذه الجليل والقدوة في المعاني.
نعم، على سبيل المثال للحصر، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. في هذه الآية بداية ووقفة ونهاية، الأولياء القدوة الصالحة والقدوة السيئة، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء، نعم هذه القدوة السيئة الأسوة السيئة، والتمثيل كمثل العنكبوت اتخذت بيته، وبالتأكيد وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. التشبيه الآن يلعب دور في هذه الآية التي فيها العبرة وفيها الاعتبار، وهي وصف حال المنافقين، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، وبعد آية أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، فيه ظلمات ورعد وهذا أيضا نوع من التشبيه. الرعد سبق البرق، والرعد هو البرق هو الحقيقة، والرعد هو الصياح والضوضاء والغضاء، وهذا شأن المنافقين.
أحسنتم، جزيل الشكر والامتنان لك دكتور حميد كناني دكتورة في الأدب من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران. حفظكم الباري ورعا.
تحياتي ودعواتي للجميع.
مستمعينا الكرام، المزيد من أمثلة التشبيه المعجزة في القرآن الكريم نتابع استعراضها بعد الفاصل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وعبر برنامج لا يأتون بمثله.
مستمعينا الكرام، من التشبيهات البديعة الأخرى في القرآن الكريم والتي إن دلت على شيء فإنما تدل على النظم الدقيق لآيات القرآن الكريم واشتماله على الكثير من الأسرار البيانية، التشبيه الذي يطالعنا في الآية التالية: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير.
ففي هذه الآية شبه القرآن الصدقات التي تنفق ابتغاء مرضات الله في كثرة ثوابها ومضاعفة أجرها بجنة فوق ربوة أصابها مطر غزير فأخصبت تربتها فتضاعف أكلها. ولنتأمل نظم الآية العجيب، إنه عبارة عن كلمات إلهية لا يصلح في مكانها غيرها، تعبر عن معانيها في دقة وإحكام، وتنبعث منها لطائف وأنوار، وينطوي تحتها الكثير من العجائب والأسرار، وعن حروف وأنغام تبعث في الصورة الحركة وتبث فيها الحياة. ومن يقرأ الآية الكريمة بتمعن يتذوق حلاوتها ويخيل إليه أنه يرى هذه الصورة الغيبية الخفية أمام عينيه، وأنه يلمسها ويقلبها بين يديه.
برنامج لا يأتون بمثله. تجوال في الأساليب البيانية القرآنية المعجزة، نتبعها ونستعرضها ونبين مكامن الإعجاز فيها. لا يأتون بمثله.
مستمعين الأطايب، قال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون.
فلنجلي النظر في الصورة التشبيهية التي اشتملت عليها الآية الكريمة. لقد شبه القرآن الكريم في هذه الآية حال الكاذب بآيات الله في إصراره على ضلاله في جميع أحواله كالكلب في إدامته للهثان. إنها صورة فنية رائعة، أحكم القرآن الكريم صياغتها وأجادت الريشة الإلهية رسمها، تكشف في جلاء ووضوح عن حقيقة هذا الكاذب الضال. إنه إنسان لا يؤثر فيه النصح والإرشاد ولا ينفع معه
الوعظ والتذكير، قد ركب رأسه كما يقال ولج في ضلاله واتخذ الشيطان إلها من دون الله. ثم لنتأمل الكلمات التي نظمت منها صورة المشبه به أي الكلب. لا نجد في مفردات اللغة على كثرتها من يقوم مقامها ويسد مسدها. ثم لنمعن النظر في كلمة الكلب، حيث لا نجد كلمة في اللغة غيرها تصور هذا المعنى وتبرزه في صورة حية متحركة، إذ كل مخلوق إنما يلهث من مرض أو عطش أو إعياء إلا الكلب، فإنه يلهث في جميع أحواله في حال التعب وفي حالة الراحة وفي حالة الصحة والمرض وفي حالة الري والعطش.
مستمعين مستمعاتنا، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج لا يأتون بمثله.
برنامج لا يأتون بمثله، إخراج نسيم جلائي،
كتبه للإذاعة الدكتور سعد عمران.
التقديم
نداء فاضلي،
أمير فوزي.
مفتون في هوى يا رب وما لي سوى، أنا مفتون في هوى يا رب وما لي سوى، قد ملأ الدنيا ندى عميت عين لا ترى.
يا من أضحك يا من أبكى، أدعوك يا منجي الهلكى، خر القلب لحبك فاجعل كل جبال ذنوبي دكا، يحكى عن عفوك يا ربي فأتيت أؤمل ما يحكى، وعقارب قلبي قد دارت تبحث بين جنوني عنك، في أرضك أم في سماك، ألقاك هنا أم هنا، كل مكان قد حواك عميت عين لا ترى.
أنا مفتون في هوى
في هوى
يا رب وما لي سوى، أنا مفتون في هوى يا رب وما لي سوى، قد ملأ